بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفقهنا في ديننا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء 74. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن نواصل ما بدأناه، أود أن أنبه على أن هذا اليوم السبت هو المتمم لشهر رجب، وأن غدا الأحد غرة شهر شعبان. ومن المعلوم أن شهر شعبان بمثابة التمهيد والتهيئة لشهر الصيام، فكما قال العلماء وبمثابة السنة الراتبة التي تسبق الفريضة تهيئة لها. فمن حكمة الله عز وجل أنه افترض فرائض وجعل لكل فريضة سننا تسبق وتلحق. فعندنا مثلا في قضية الصلاة السنن الرواتب. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من صلى 12 ركعة دون الفريضة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. قال العلماء: وهن الرواتب، أي ركعتان قبل صلاة الفجر، 4 ركعات قبل صلاة الظهر، 2 ركعات بعد صلاة الظهر، 2 ركعات بعد صلاة المغرب، 2 ركعات بعد صلاة العشاء. يبقى العدد 12 ركعة. دي بنسميها السنن الرواتب، أي التي واظب النبي على فعلها عليه الصلاة وأزكى التسليم. فشعبان من رمضان بمثابة السنة الراتبة من الفريضة. لذلك كان حرص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على اغتنام هذا الشهر عظيما. وعلل النبي ذلك عندما سأله أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، أو كما أخبر النبي. انتبه معي لقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم: ذلك شهر يغفل الناس عنه. إذن من أعظم العبادات في هذا الشهر عبادة اليقظة وعدم الغفلة، عبادة اليقظة وعدم الغفلة، لأن الناس يغفلون عن هذا الشهر، فلا تكن أنت من الغافلين. ثم إن غفلة الناس عن هذا الشهر تجعل ثقلا للعبادة، فمحتاجة الهمة عالية. العبادة لما يكون الناس يكون الناس متوفرين عليها وفي كثرة وظاهرة بتبقى سهلة ميسورة، بخلاف العبادة الإيه؟ اللي في غفلة فيها تبقى ثقيلة على النفس. ليه؟ تجد نفسك يعني في قلة، فتجد في وحشة، فمحتاجة الهمة عالية أوي. علشان كده بنقول إن من غربة الإسلام قلة أهل السنة، صح؟ تجد أهل السنة قلة، فعشان كده تجد سبحان الله في زمن اللي احنا عايشينه التمسك بالسنة عسير وصعب وفي ثقل. ليه؟ لقلة السالكين، بخلاف بقى أهل الأهواء تجد كثرة. عشان كده ما ذكرت الكثرة في القرآن إلا وذمها الله، وما ذكرت القلة إلا ومدحها الله عز وجل. قال تعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين، كثير منهم فاسقون، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون. شوف هتجد كده في القرآن على طول الكثرة سبحان الله. طب القلة بقى: وقليل من عبادي الشكور. القلة ممدوحة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فدايما القلة محمود عليكم السلام. فعشان كده في زمن الغربة هتجد إيه؟ ثقلا. فمحتاج لهمة، محتاج لهمة أنك تتمسك بالسنن وتعمل بها وما تستوحش من قلة السالك. يكفي أن تتذكر أنك لست وحدك على الطريق ده، طريق الأنبياء والرسل. يعني وانت ماشي على الطريق رغم صعوبته تقول لنفسك: على هذا الطريق كان آدم عليه السلام، هذه الصحبة، وعلى هذا الطريق كان إدريس عليه السلام، وعلى هذا الطريق كان نوح عليه السلام، وعلى هذا الطريق كان إبراهيم، وكان يعقوب، وكان يوسف، وكان داود، وكان سليمان، وكان موسى وعيسى، كان صالح، وهكذا كان خاتم الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أنت لست وحدك على الطريق ده، كان الصديق وعمر وعثمان وعلي وبلال ومصعب وصهيب وعمار وياسر وسمي وأم سلمة وعائشة وخديجة وميمونة وأم حبيبة. تذكر الصحبة. على هذا الطريق كان الأئمة الأعلام، كان مالك بن أنس، وكان أبو حنيفة، وكان الشافعي، وكان أحمد، وكان السفيانان ابن عيينة والثوري، وكان الحمدان، وكان وكان على الطريق ده. خلاص كده. فإذا دايما القلة ممدوح. فلما يجي في شعبان يغفل الناس عنه يبقى أهل اليقظة إيه؟ قلة، فتجد في صعوبة في الأعمال. يبقى أنت محتاج لإيه؟ لهم. من أجل ذلك قلت أنبه قبل أن نواصل درسنا لنشحذ الهمم لاستقبال هذا الشهر. النبي كان يصوم شعبان كله إلا قليلا كما جاء في النصوص الصحيحة. فإذا لابد أن نغتنم هذا الشهر يا إخوة، لأنه تدريب لاستقبال رمضان، تمهيد لاستقبال الصيام. اللي بيعتاد الصيام في شعبان يجي في رمضان الأمر خلاص بقى سهل ميسور، سهل ميسور. ليه؟ لأنه اعتاد، فرمضان يكون بالنسبة له أخف، أخف في الصيام وأخف في الأعمال وهكذا. فهذا الشهر يا إخوة كما ذكرت لك هو بمثابة السنة الراتبة، ومن فائدة الرواتب الحفظ على الفريضة أو حفاظ الفريضة، تحفظ الفريضة كما ذكرت لك من قبل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: المندوب سياج الفريضة، المندوب سياج الفريضة. السياج اللي هو السور اللي بيحفظ الأبنية والأملاك، مثلا يكون مثلا عنده بناء فبيحيط بسور مرتفع عشان يحفظه من الاعتداء أو السطو أو كذا. واحد عنده حديقة بيعمل لها سور يحفظها من أن حد يسلب ما فيها من خيرات وهكذا. فالشيء الثمين بتحافظ عليه بسور يحفظه، ده السياج، يقول لك عامل سياج. فالإمام الشاطبي يقول المندوب سياج الفريضة، يعني إيه؟ يعني اللي بيحافظ على المندوبات والرواتب هيكون أحفظ على إيه؟ الفرائض. وضربت لك مثالا، أذكر مثلا أذان الظهر في الواحدة والنصف، ماشي؟ حضرتك بتخرج من بيتك الساعة الواحدة والربع، ليه؟ علشان تأتي المسجد قبل أن يؤذن المؤذن، فتردد خلف المؤذن اتباعا للسنة فتؤجر على هذه السنة. وبعدين هتحافظ على السنن القبلية، الله، وإيه كمان؟ وكمان هتنتظر الإمام، الإمام ينتظر يا إخوة، عارفين كده ولا عارفين الأحكام ولا؟ إمام المسجد ينتظر حتى وإن تأخر ينتظر، ده الحكم الشرعي. إن بعض الناس، أنا كنت في مسجد في زار بروك، وبعدين عندهم عادة كده غريبة جدا، الناس هم الإخوة حاطين تواقيت كده لإقامة الصلاة، مع أن هذه التواقيت ليست من السنة في الأصل، يعني لأن الأصل في إقامة الصلاة ترتبط بالإمام، هذا هو الأصل الشرعي. ومع وجود الإمام اجتماع الناس، واجتماع إيه؟ الناس، ملاش علاقة 10 دقايق وخمس دقايق، الكلام ده كله احنا بس بنتنزل فيه في الغرب، يعني عشان ايه؟ بنراعي حال بعض الناس. لكن في الأصل في الصلاة ما تقام الصلاة على توقيت، ولكن ينتظر الإمام إلا أن يخبر وينيب غيره لظروف ما، لمرض أو لعلة أو لتعب أو مشقة أو في عذر يبيح له التخلف عن الجماعة، فينبه أن مثلا فلان الأقرأ يصلي، أنا اليوم لا أستطيع المجيء مثلا. إنما الأصل الشرعي أن الإمام ينتظر، الإمام ينتظر. فالإخوة في المسجد يقول لك عليه ده، قبل ما تيجي مثلا 10 دقايق تلاقي الصف كله واقف والإمام مش موجود، أو الإمام قاعد في الخلف، فسبحان الله يا جماعة أنتوا كده تأثمون، أنت لماذا قمت قبل إمامك؟ إقامة الصلاة لا تكون إلا بدخول الإمام القبلة أو بإذن الإمام للمؤذن أن يقيم. احنا نتكلم على قضية إمتى المأموم يقوم للصلاة، عندما يرى الإمام دخل إلى القبلة تبدأ تقوم، لأن دخول الإمام للقبلة إذان لك بإقامة الصلاة، فيدخل الإمام نقف. أو إذا قال المؤذن في الإقامة قد قامت الصلاة، ولن يقيم المؤذن إلا بإذن مين؟ الإمام، الإمام. فحتى بنقول للإخوة، بعض الإخوة كده بيجتهد من نفسه كده يأذن وداخل يقيم، ممكن الإمام لسه على الباب، نقول لا انتظر حتى يأذن لك الإمام، لأن دي سنن، ده أحكام شرعية، أنت بناء عليه أقمت الصلاة، إلا أن يكون الإمام قد أعطاك إذنا أشار لك وداخل مثلا تقيم على ما يدخل، إنما أنت ما تقيم إلا أن يأذن لك الإمام. تقول لهم يا جماعة أنتوا بتقفوا ليه؟ أنتوا خالفتم السنة، ما تقف في الصف حتى يدخل الإمام إلى القبلة أو يأذن للمؤذن أن يقيم. فدي قضايا مهمة لازم طالب العلم يتعلمها يا إخوة. المساجد لها حرمة، المساجد لها أحكام، الصلاة لها أحكام، لازم تتعلم فقه الإمام وفقه المأموم. أنا كمأموم لي فقه لازم أتعلمه، جعل الإمام ليؤتم به، ده النبي علمك ده، أنت بتصلي خلف إمام أنت مطالب بمتابعته، لا تسبق لا تساوي، شوف الأدب الشرعي. يبقى كذلك ننتظر حتى يأتي النبي. لما أشار لقضية الأذان والإقامة في بعض الآثار بمعدل أن يقوم القصاب بذبح جذور وتقسيمه. يعني الجمل، عارف البعير؟ شو بقى اللي بينحر بعير ويظبطه ويقطعه هياخد قد ايه؟ احنا عايزين كله تكوي، عايزين كله على الطاير، سبحان الله، صح؟ مش عارف جايين ليه طيب، صح؟ مش امر غريب؟ امر انت مش انت جاي تصلي الجماعه؟ ما هو انت بين امرين، خلي بالك قوي كمأموم، اما ان انت عندك ظروف طارئه وما عندكش وقت، صح؟ لك رخصه ان تصلي في محل عملك او تصلي في بيتك، او حتى ان اتيت المسجد ولظروف ما تضطر ان انت تخرج والامام لسه ما جاش وفي انتظار مثلا، تعمل ايه؟ قم وصلي منفردا وانصرف راشدا. واخذت والله اجر الجماعه، انت جيت للجماعه، لكن حدث لك عذر يبيح لك ايش؟ الخروج الان، فصلي منفرد وانصرف. مش الصحابي اللي كان بيصلي خلف معاذ بن جبل ومعاذ أطال وصلى بسورة البقرة كاملة في الركعة الأولى، والصحابي ده كان عنده أرض زراعية كده بيسقيها، حط الناضحين البعيرين يعني كده في السقية يروي الأرض على ما يصلي العشاء ويرجع. فلما معاذ يصلي بسورة البقرة كاملة يعني الأرض زمانها إيه؟ هتضيع، ده المية هتيجي من المدينة بقى كده تروح مصر عندنا، يعني شغلانة كبيرة ولا إيه؟ فالرجل قال تركت ناضحية، فانفرد عن معاذ، انفرد داخل الجماعة، يعني خلاص سابه هو يقرأ وكبر هو وركع وكمل صلاته وانصرف، عشان يدرك ايه؟ انه عنده عذر شرعي، فالشرع اجاز له ان ينفرد عن الامام، خلاص؟ لكن ما تحدث فتنة. انا مثلا عندي ظروف ما، خلاص هصلي منفرد وانصرف خلاص، لكن ما تقومش وتكبر مثلا، يبقى لسه الامام داخل، طب عايز حتى يتركع الامام، مش عارف يتركع، خايف ولا يقول لك ده كمان جاي ويتركع ادي الليله، يتركع ده امام ينتظر، لازم ننتظره، ده اسمه ادب الطالب مع ايه؟ مع المعلم. معلم شئت ام ابيت، دعك بقى من العواطف بتاعتك بقى، بتبغضني بتحبني الحب الناس، لا احنا عندنا دين الان، عندنا احكام الان، انا امام خلاص، انتظر وتعلم بقى كده الهدوء والسكينه عشان تؤجر. فاذا كان عندك عذر يبقى تنصرف، طب ما عندكش، انت بين الاذان والاقامه انت في صلاه ومالك واقف جنبي يقول لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه، انت متقلق ليه بقى؟ اجوره نازله عليك، مش عايز الاجر. ده انا كنت بتعجب كده، لفت نظري امر الجماعه بتوع كره القدم اللي روحوا للسادات والنوادي ومش عارف ايه، بالله عليك اللعيبة بيجوا ينتظروا الجمهور يجي، ولا الجمهور بيسبقهم بساعات ينتظرهم؟ ايه رأيك؟ تجد مثلا المباراة الساعة 3 العصر، من الساعة 7 الصبح قاعدين في الاستاد جايبين الاكل والشرب وصح، ومنتظرين اللعيبة يجوا ومنتظرين الوقت. احنا يوم الجمعة الخطيب بينتظر الناس، يقولوا في الخطبة الثانية، صح؟ فلما نيجي ننتظر الخطيب قبل الخطبة بساعة نبكر ونيجي بدري، سبحان الله، تيجي كثير من المساجد يوم الجمعة تدخل تلاقي صف بالعافية بيكتمل، الناس فين؟ طيب عايز أقول للجماعة المصلين، كونوا كأرباب التشجيع لكرة القدم. شوف هم بيعملوا إيه؟ بيروحوا يسبقوا اللعيبة، صح؟ ويجوا بدري، واحنا ما شاء الله علينا. يبقى الاخ مع انت جاي متاخر ازاي اخ انت؟ وبحزن بقى لما يكون اخ كمان وطالب علم والخطيب على المنبر وده لسه بقى جاي براحته، اللي عذري ماشي، ما عندكش عذر، تعالى بدري، ده انت قدوه، تعالى بدري، مش الخطيب اللي ينتظرنا، احنا اللي ننتظر ايه؟ الصحابه كانوا ينتظرون النبي، بل النبي كان يوم الجمعه مثلا كان ياخر ويذهب للمنبر متأخرا عشان ينتظروا ويعلمهم السنن، ينتظروا الإمام، خلاص؟ فدي أحكام، خلاص كده. فلازم يا إخوة نصبر أنفسنا شوية في الأحكام الشرعية، لازم نتعلم ديننا، الله يبارك لكم، نعرف قدر أئمتنا، نعرف قدر المساجد اللي بتقوم على المنهج وعلى السنة وفيها علم وفيها كذا. والله يا إخوة أنتم لو تيجوا معايا في بعض الأماكن اللي بروحها للتدريس هتعرفوا يعني ايه مسجد فيه شيخ بيعلم الناس السنه، نعمه عظيمه قوي، والله يا إخوة نعمة من أعظم النعم إن تجد مسجد بيعلمك السنة ويعلمك العلم. بنروح مساجد لا فيها أئمة ولا فيها تدريس ولا فيها شيء خالص، بتروح الأرض عايزة ناس عطشانة عطش، المسلمات مش عارفينها، البدهيات مش عارفينها. سبحان الله، وإحنا ربنا من على في مساجد فيها أهل علم وأهل فضل وطلاب علم متقنين ويعلمون القرآن والسنة، فلازم نحفظ هذه النعمة ونشكرها، نشكر النعمة دي وما نسمعش للقيل والقال، لأن القيل والقال تفسد المساجد وتنشر الفتن، ولو انتشرت الفتن خلاص بيضيع بهاء العلم ويتفرق الجمع. فقلت لهم يا جماعة اصبروا وصابروا في المساجد، اصبروا وصابروا الله يبارك لكم، اوعوا. طبعا هو مش مسجدي، أنا بدرس فيه يعني، والإمام طيب خالص أخ نحسبه على خير، بس قلت له لا، المساجد عايزة نوع من أنواع الحزم عشان يضبط المسجد، وإلا تبقى العملية خاصة من الأئمة يعني محتاجين مع مخالفات السنن لازم يكون في نوع من أنواع الإيه؟ الحزم عشان يضبط المكان، يضبط المكان. فحضرتك جيت بقى بدري أهو، ما عندكش شيء، اجلس بقى اقرأ القرآن، اذكر ربنا، ادعو بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب، والملك بيدعو لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فأنت في صلاة حتى تقام الصلاة، يبقى أنت في نعمة، أنت في رحمة، فما تتقلقش، اصبر. مش ننظر كل شيء، ما جاش الشيخ هيجي امتى، وتلاقي واحد يشعل يشاور اللي هناك يرطم له كده، أكنهم منظومة متفقين. سبحان الله، ليه ده كل ده في الجوب سنتر بيقفوا طابور بالساعتين ومبسوطين عشان في يورو جاي؟ أنا بروح عند الطبيب بقعد ساعتين على الأقل، رحت والله عشان سناني، وعندي أنتوا عارفين أنا عندي حوالي 14 محاضرة في الأسبوع وفي مدن متعددة، يعني مش في مكان واحد، كلها أصفار وكذا، فأنا وقتي ضيق جدا. فاتصلت بالدكتور قبلها بيوم، والله قلت له دكتور الأمر كذا كذا كذا، كان يوم الثلاثاء وعندي محاضرتين، محاضرة في مدينة اسمها دلينجن والمحاضرة الثانية بعدها في مدينة اسمها ميرسش، فلازم أمشي من الساعة 4 خلاص. فأنا اتصلت بالطبيب قلت له دكتور أنا عايز موعد عشان الطربوش اتكسر وعايز، راح فتح لي تيجي من الساعة 1 إلى 4. قلت له ماشي، بس ما تأخرش عن 4 دكتور، لأن أنا عندي دروس وعندي كذا. الطبيب طبعا هو أخ فلسطيني عربي، قال لي خلاص يعني أنت معاك من 1 إلى 4، وكل ما تأخر من يعني قبل 4 بشوية تجيني. قلت له ماشي. رحت الساعة 3، عارف دخلني إمتى؟ والله تقريبا 5 إلى ربع، وصلت المسجد عندي عشان أصلي العصر 5:30 بالعافية، وبعد كده لسه هروح دلينجن وأروح كذا. فطبعا كان في تأخير، وزي ما انتوا دخلنا درس ده وشغلانة، هو انا قاعد وصابر ما مش قادر اتكلم، انا محتاج للدكتور صح، هعمل ايه؟ قاعد لما تندهلك بقى هي خلاص المانية البنت اللي شغال عنده والناس قاعدة، وانا جاي بدري على فكرة، احاول كده يعني ما فيش، او ما تمشى كده شوية ولا على لما يأذن الدكتور ان ادخل. طب في المساجد بقى ما هو الامام برضو طبيب، والله طبيب قلوب صح، ينتظر ولا لا ينتظر؟ الله ينتظر، ينتظر ولا يا ولا قول ينتظر، حتى النفس لو كويس مش نقعد نشاور كده. وتلاقي بس في يوم الجمعه بقى، انا على فكره انا ما بتاثرش بالكلام، في انا بطول عشان لو حد فكر يجي يصلي عندي الجمعه هيورط نفسه، والله لو اشتكيت الدنيا كلها. احنا ما عندناش الكلام ده، باخد لي كده على الاقل 40 دقيقه. احنا في زمن قل فيه العلم وانتشر فيه الجهل، في ناس ما بيجوش غير يوم الجمعه بس، الدنيا قتلته، ده لو ما كنتش تضرب على قلبه عشان يستيقظ أنا على ما أقول بس المقدمة فيها 10 دقائق، وعلى ما يأذن لي المؤذن ياخد له كمان 7 دقائق، وفي مؤذنين ما شاء الله عليهم بقى صوته عاجبه يقعد بقى يدندل لي بقى ياخد لي ويومه، وبعدين يقول لك الشيخ بيطول. يا عم مش انت بتحسب كله عليا انا؟ في مؤذن وفي كمان واحد بيترجم. ده انتوا في نعمه، ده انتوا عندكم شاشه بتترجم لوحدها. ده الشيخ عامل لكم 3 لغات. ده اقول له ما شاء الله ايه ده؟ الشيخ سعيد بيدرس 3 لغات. اه انا بقى يجي كمان مترجم ايه؟ وسبحان الله احيانا في الغرب يا اخوه تقريبا مش عارف اللهجات ما بتستوعبش ما تقوله انت. اقول للاخ اختصر، قبل الجمعه اقول له الله يرضى عليك انا بطلع طلعات كتيره، انت خد اصل الموضوع بس وصله للناس، مالكش دعوه بخرجاتي انا. اختصر يعني، لو اتكلمت نص ساعه اتكلم انت 5 دقائق، لو انا اتكلمت 10 واتكلم 20 ابقى قاعد كده وبيترجم باكل في نفسي. اه واقعد اعمل كده وامسك له الميكروفون عشان يفهم. تقول لي مين ده؟ كأنك بتقول له براحتك. فالناس ما بيحسبوش ده كله، بيحسبوه عليا انا لوحدي. لا يا جماعه مش انا لوحدي، ده انت عندكم اذان وبعد كده خطبه عربيه وخطبه المانيه وبعد كده خطبه عربيه وبعد كده اقامه وبعد كده صلاه. بيحسب لي من اول دخول الوقت لغايه ما بقعد اسلم. من يقول لك لا مش عليا ده كله، الله يكرمك. فنقول لك صبر نفسك، الله يرضى عليك، صبر نفسك يوم الجمعة وتعلم واستفيد. والله لو جددت النية وجئت بنية الاستفادة والله لن تمل. إنما أنا مشكلتي جاي وعندي خلفيات، الوقت الضيق مش عارف إيه، دي المشكلة. فأنا بتلكك، أنا مش جاي أتعلم ولا استفيد بقى، ودي المشكلة. لا تعالى بنية خالص إنك تتعلم والله لن تمل. لو سمعت كده الخطيب بيكلم قال الله تعالى، يا اخوه ده كانت قال الله تعالى عند الصحابه تقلب موازينهم كلها. يقول ابن مسعود اذا سمعتم النداء في القران فاصغه سمعك، انما هو خير تؤمر به او شر تنهى عنه. هل انت فعلا ما بيقول الخطيب قال الله تعالى بيوجل قلبك وتتحرك مشاعرك عشان تسمع كلام ربك، ولا على بالك؟ ده انا مره في خطبه، طبعا انا بعديش الحمد لله، فانا بخطب ودخل بقى واحد، بص ايه يعني انت عارفين جماعه بتوع القهاوي بيسلم على واحد وبيحضنه وانا على المنبر وانا بتكلم سبحان القدر وبقى بتكلم عن البدعه واثرها السيء، ورحت ماسك بقى وهذه من البدع ايه ده؟ والتاني بص، والتاني بص قاعد يشاور له كده ويتحرك. ايه ده يا عم في ايه؟ ده احنا مش مسجد بقى خلاص، احنا عمالين نعلم الناس سنين، يقولنا ناس جداد يحاول يفسد لك كل اللي انت بايه بتعلمه للناس، مشكله. فمحتاجه بقى صبر شويه عشان نتعلم والله كده. فقلنا هو بتيجي انت بدري عشان تحافظ على السنن دي كلها خلاص، فحفاظك على السنن يحفظ لك ايه الفريضة. مش ممكن تضيع عليك تكبيرة إحرام لو أنت وظفت على المندوب، صح كده؟ فالإمام أهو قال المندوب سياج الفريضة، يعني اللي بيحافظ على المندوبات كده مش ممكن تضيع منه فريضة ولا ممكن يضيع عليه تكبيرة إحرام. إنما بقى اللي زي حالاتي كده يقول لك هم بيأذينوا الساعة 1:30 مثلا، والشيخ سعيد بيجي بعد 20 دقيقة، يبقى كده الساعة بقت 2:50، خلاص أنا بقى من 1:30 أبدأ أتوضأ في البيت براحتي خلاص كده، وبعد ما أتوضأ ألبس براحتي وأطيب ومش عارف إيه، أجي أنزل يقابلني الدكتور يحيى فطي يسلم عليا، ويقابلني فلان يستفتيني، وفلان يجي لي اتصال، أجي المسجد ألاقي الشيخ سعيد السلام عليكم السلام عليكم، صح؟ إن أنا ما حافظتش على المندوب فضعت علي الفريضة والجماعة الأولى، كمان ما أدركتش تكبيرة الإحرام. يا ليه؟ عشان قصرت في المندوبات. طب إحنا بنقول شعبان بمثابة السنة راتبة بالنسبة لرمضان، يبقى الله يقصر في شعبان هيضيع إيه؟ رمضان. يبقى أنت عايز تحفظ رمضان من الآن، من الآن، لا تكن من أهل الغفلة، ذلك شهر يغفل الناس عنه. يبقى العبادة المهمة قوي في الشهر ده عبادة اليقظة والبعد عن الغفلة والاجتهاد في أعمال البر بقى. وتحضر البدع والمحدثات. ما فيش حاجة اسمها صيام النصف من شعبان فقط، تخصيص بدعة. ما فيش حاجة اسمها قيام ليلة النصف من شعبان بدعة، قيام في كل ليلة مش في ليلة النصف من شعبان فقط. يقول لك في عندنا صلاة اسمها الألفية. ألفية ما شاء الله خير، ايه بقى الصلاة الألفية دي؟ يقول لك بنصلي في ليلة النصف من شعبان 100 ركعة جماعة، والإمام يكرر سورة الإخلاص في كل ركعة 10 مرات. نقول له بدعة منكرة باطلة. تخصيص هذه الليلة بقيام بدعة منكرة. ولا في صلاة رغائب اللي كانت في أول رجب وبيعملوها كمان في النصف من شعبان 6 ركعات بين العشاءين، بدعة منكرة، كل بدعة ضلالة. الاحتفال باليوم دوت في توزيع الطعام في بدعة منكرة. اغتنم شعبان كله بالصيام وطاعات وبر. النبي كان يصوم رمضان شعبان كله إلا قليلا كما جاء في الصحيح. وأفضل صيام الرواتب صيام شعبان. يا عم الشيخ ده في نص حديث النبي أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم في التطوع مش في الرواتب. احنا قلنا هو أنا عندي في السنة في حاجة اسمها الراتبة وفي حاجة اسمها التطوع، باب واسع بقى ده زيادة عن الراتبة، صح؟ ده التطوع. فبالنسبة للسنن أفضل حاجة شعبان لفعل النبي، إنها بالنسبة للتطوع يبقى أفضل المحرم، إنما الرواتب شعبان لحرص النبي على صيام هذا الشهر. فعشان كده لما نقول لك شعبان تمهيد وتهيئة اغتنم. يا عم الشيخ أنا كنت قرأت إن مفيش صيام النصف الثاني من شعبان، لا 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 لا، في نصوص أجازت ونصوص نهت، الجمع بينها النهي لمن لم يعتد الصيام، فده ما يصومش بعد النصف، إنما اللي اعتاد الصيام يكمل بعد النصف، يترك فقط يوم الشك، لحديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. إيه اليوم اللي هو يوم الشك؟ النهاردة 29 شعبان بنتحرى رؤية هلال رمضان، مش الفلك، رؤية هلال رمضان. غم علينا أو غبي علينا، هنكمل العدة إيه؟ 30 يوما. يوم 30 ده اسمه يوم الشك، ما صوموش. وفي حديث النبي لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان له صوم يصومه، اللي له عادة بيصوم عادي، إنما يجي عند الشك يترك عشان ما يخلفش السنة. فاللي معتاد على الصيام بيكمل بعد النصف عادي، إنما اللي مش معتاد نقول له خلاص لغاية النصف استوب، ما تكمل خلاص لأن في نهي، إنما اللي له عادة بيصوم ويكمل، اللي بيصوم أصلا نوافل بيكمل وهكذا. فاغتنموا شهر شعبان يا أخو، الله يرضى عليكم، اغتنموا بالطاعات وأعمال البر. وخلي بالك برضو أنبه تنبيه آخر، إن الشياطين بتصفت في رمضان، صح؟ يعني الفرصة بقى في شعبان إنهم يفسدوا العلاقات، وبلغة أهل مصر يحمضوا القلوب، إذا علك من أخيك عندك مشكلة ويفتن هنا ويفتن هنا. ليه؟ لأنه يقيد إمتى؟ في رمضان. فيلحق بقى يدي ده بيوزع كمان توكيلات قبل رمضان، يعني هو لو هو هيتصفد المرض منهم خلاص، فممكن يدي الشياطين الإنس بقى توكيلات، أنت قوم بدوري بقى، أنا محتاج لك بقى في الشهر ده تفسد لي كل حاجة وهكذا. فننتبه الله يكرمكم على علاقاتنا وعلى أخوتنا وعلى صلة الأرحام وعلى البر والصدقة وأعمال البر والدعاء والاستغفار، دي كلها أعمال بر في شعبان. فاغتنموا هذا الشهر، الله يرضى عليك. فده كان التنبيه قبل أن نبدأ اللقاء، والتنبيه خد نصف الوقت معلش للأهمية يعني. طيب هنواصل يا إخوة ما بدأناه، احنا ما زلنا مع هذه العبادة الجليلة، عبادة المراقبة، وهي عبادة يحبها الله عز وجل. وكما بينت لكم أن المراقبة معناها علم القلب بقرب الرب جل جلاله، فمن علم أن الرقيب هو الله استقام على أمره واجتنب نهيه وصدق خبره فحقق المراقبة. كلمنا عن نصوص من القرآن تتحدث عن المراقبة، ذكرنا من السنة المطهرة 3 أحاديث. الأول حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الثاني حديث أبي العباس عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. الثالث اللي ما زلنا في رحابه حديث معاذ ابن جبل، والذي قال فيه للنبي: أخبرني عن عمل يدخلني الله به الجنة ويبعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم الحديث. واستخرجنا منه الفوائد والأحكام، وما زلنا مع آخر هذا الحديث في قول النبي عندما أشار إلى لسانه أو أمسك بلسانه قال: كف عليك هذا. فبدأنا نتكلم عن خطورة الكلمة وأمانة الكلمة، وبدأنا نذكر جملة من آفات اللسان من باب الحذر منها والتحذير. تكلمنا عن الغيبة، تكلمنا عن النميمة، تكلمنا عن الكذب، وما زلنا مع آفة الافتراء والبهتان. وبعد أن بينا مفهوم الافتراء والبهتان وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة وأثار السلف في ذمه، بدأنا نقف مع أنواع الافتراء والبهتان. فما زلنا مع الافتراء على الله، قلنا منه تبديل الآيات وتكذيبها أو تحريفها عن معانيها، ومنها من يدعي الولاية كذبا وافتراءا كغلاة الصوفية ومن شابههم في ترك العبادات والطاعات بحجة الوصول وأنهم الأولياء وإلى آخره. وفصلنا في هذا الأمر، وعشان كده قلنا لابد أن نقف أمام قضية الولاية والكرامة لنكون على بينة من أمرنا. فقلنا القرآن وضع لنا ضابطا في تعريف الولاية في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الشافعي: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تشهد له بولاية حتى تعرض أقواله وأعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. هذا المنهج، إن من أهل الاستقامة والإيمان عم صرعا، يبقى دي كرامة ودي ولاية. ما كانش بقى، عشان كده قلنا هنقف مع صفات أولياء الرحمن في خاتمة سورة الفرقان من قوله تعالى: وعباد الرحمن، إلى خاتمة السورة. فذكرنا جملة من صفاتهم في هذه الآيات المباركة، ووصلنا إلى صفة غالية من صفات أولياء الرحمن في قول الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه يا إخوة صفة من صفات أولياء الرحمن، أنهم دائما أبدا يفزعون إلى ربهم بالدعاء، يستعينون بخالقهم جل جلاله، ودي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أنت بتقولها في كل ركعة. طيب الآن تريد زوجة صالحة، استعن بالله. تريد ولدا صالحا، استعن بالله. تريد أن تكون قدوة وإماما في الخير، استعن بالله. افزع إلى ربك بحوائجك. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الجماعة اللي بنتكلم عنهم دول اللي بيدعون الولاية، من شطحاتهم يقول لك: علمه بحالي غني عن سؤالي. أنا مش محتاج أن أنا أدعوه، مش محتاج أن أنت تدعوه. وبعدين يستدل يقول لك: الرابعة قالت: أحبك حبين، حب الهوى وحب كلام كده يعني. وبعدين من ضمن الكلام: أنا لا أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. سبحان الله، طب أنتوا بتخلفوا المنهج كده، ده بنص القرآن يدعون ربهم خوفا وطمعا، ده صفة مدح، دي دول الصحابة ومن صار على طريقتهم. من صفاتهم يدعون ربهم، يعبدون الله خوفا وطمعا. خوفا من إيه؟ من عذابه، وطمعا في ثوابه ورحمته. فتبدأ الشطحات بقى، فهم؟ فيبطلون الأحكام بهذه الأقوال البدعية اللي هي تنسب للرأي والهوى وبعيدة عن المنهج. عشان كده بقول لك دايما أي أمر تستحسنه قبل أن تستحسنه اعرضه على الشرع. كنا لسه بنتكلم مع بعض الإخوة عن الفرق بين صاحب السنة وصاحب البدعة. فالعلماء يقولون صاحب السنة يستدل ثم يعتقد، صاحب البدعة يعتقد ثم يستدل. يعني إيه؟ صاحب السنة يستدل أو ياخد الدليل الأول، ورد له الدليل الصحيح، عنده الدليل أهو، يبدأ يعتقد ما فيه ويعمل به، ما بيكونش رأي أواعي كده يبحث له عن دليل. لا 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 لا، ده مش صاحب سنة. اللي يكون عنده رأي ويبدأ يحاول يلوي أعناق النص عشان تأيد رأيه ده صاحب بدعة. إنما صاحب السنة نقول له مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، الحديث ده صحيح، نعم دليل كذا كذا سند كذا، خلاص يعتقد ما فيه مباشرة، هذا هو الدين، ويعمل به ويدعو الناس إليه، خلاص كده. يعني بيقدم إيه على إيه؟ بيقدم النقل على ما يراه العقل. المبتدع خلافه تماما. المبتدع يحط لك رأي أولا، عقيدة، وبعد كده يبحث له عن إيه؟ عن أدلة. قضية دخول الشهر العربي وخروجه، صاحب السنة يقول إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، وأشار بيده ثلاث مرات، وأشار مرة أخرى مرتين، وفي الثالثة قبض إصبع، يعني 30 أو 29. فيروح صاحب السنة يقول نحن أمة أمية، أي في قضية دخول الشهر وخروجه لا نستعمل حسابات، ما بنستعملش إيه؟ الحسابات، خلاص. إما ليه؟ يقول لك النبي قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، في رواية أخرى عند مسلم فأتموا العدة 30. يبقى النبي علمنا إن إحنا مرتبطين في دخول الشهر العربي برؤية الهلال مش بوجود الهلال، احفظ معي فرق بين وجوده وبين الرؤية، قد يكون موجودا حقيقة لكن أنا لم أره، ليه؟ في غمام غبي علي، غم علي، الفلك صح موجود الهلال ما أنكرناش، وإحنا أنكرنا وجوده؟ لا لا، ما أنكرناش، إحنا بننكر الصيام على الوجود، لأن صيامنا شرعي على الرؤية مش الوجود، فاهم يا ولد؟ فاهم دي؟ يعني قد يكون الهلال موجودا لكن في مطر حال بيننا وبين رؤيته، أو غيامة حالت بيننا وبين رؤيته. النبي قال لك إيه؟ فأتموا عدة شعبان 30، صح؟ بس يبقى صيامنا شرعي ما يخضعش للحسابات. فصاحب السنة يقول إيه؟ خلاص أنا عندي منهج، أنا عندي عقيدة ناشئة عن دليل، في دليل وفي عقيدة جت بعديه، خلاص كده. المبتدع لا، المبتدع قبل كل شيء يقول لك عايزين نجمع الأمة وما نفرقهاش، فنجتمع كلنا على الحساب الفلكي، صح كده؟ هو كون رأيا، طيب استدل بقى، هتواجهه الأدلة على نقيض قوله، فيبدأ يعمل إيه؟ يلوي أعناق إيه؟ النصوص، ويحاول يتلمس، يقول لك أصل قالوا في المجمع الفقهي وفي مش عارف سنة كذا كان في مجمع كذا، لكن ما يجيبلاش قال النبي، لأنه لو قال قال النبي هيفضح نفسه، خلاص؟ فيقول لك لا أصل الرؤية ممكن تكون رؤية قلبية، رؤية علمية، الله 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 الله، ماشي، ما الرؤية تنقسم قسمين، لكن النبي وضح، قال لك فاقدروا له، وقال لك 30 بالنص، يعني ايه؟ خلاص، قال لك لا مش بالعلم بقى، دي قضية رؤية هلال، فإن غب عليك خلاص أكمل العدة ايه؟ 30. فصاحبنا بقى المبتدع ياخد رأيا ويبدأ يبحث له عن ما أي يأيده بس، حتى وإن كان قول فلان أو علان مش مشكلة عنده،
ويحط لك بقى تواريخ كتيرة، والمجمع الفقهي قال كذا في سنة كذا وسنة كذا وسنة. مين المجمع الفقهي ده؟ نقول لك قال النبي، خلصت القضية. النص ما يكون صحيحا صريحا لا اجتهاد معه، لا اجتهاد معه. فده الفرق بين صاحب الهوى وصاحب السنة. فصاحب السنة يستدل أولا ويعتقد ثانيا، صاحب البدعة يعتقد أولا ويستدل إيه؟ ثانيا. عشان كده بيلوى أعناق النصوص وتجد عنده بغض للسنن، كما قال شيخ الإسلام: هم قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا للرأي. وذلك لا تجد من هؤلاء من يتقن العلم أبدا، كلام 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 وأراء أراء، لكن يقول لك قال الله وقال النبي وقال الصحابة، ده صعب قوي عليه دي. خلاص يبدأ يستدل بعمومات، مع أن المسألة فيها نصوص صريحة صحيحة مش محتاجة العمومات دي كلها، عندك النص هتقول عليه عن النص ده. خلاص فيبدأ يقول العنو يقول لك أمة أمين، انتوا بتجهلوا الأمة. يا ابني مش إحنا، ده النبي، مش أنا اللي بقول والله، ده النبي اللي قال. وفهمك أنت السقيم مش بنجهل الأمة، بيقول لك لا، اللي قال لك إن أمة أمية كان عنده كتبة الوحي ما تصلوا عليه، وهو اللي أمر حسان بن ثابت تتعلم اللغة العبرانية 17 يوم وأتقنها. خلاص وكان فيه الحسابين. إنها بيقول لك في المسألة دي فقط دخول الشهر وخروجه، إحنا ما بنحسبش ما بننجمش من الآخر عشان ترتاح يا أخي. خلاص فهو عايز يخدع العوام يقول إيه؟ بيجاهلوا الأمة. لا مش بنجاهل الأمة، أنت اللي جاهل بفهم كلام النبي. نعمل لك إيه بقى؟ فتعلم قبل أن تتكلم. فنيجي نقول لك هنا الآية من صفات أولياء الرحمن: الفزع إلى الرحمن بالدعاء في شأنهم كله. ما يقولش بقى إيه؟ علمه بحالي غني عن سؤالي، ويكذب على الخليل إبراهيم. يقول لك لما ألقي في النار جاله جبريل وقال له محتاج لشيء، قال له أما إليك فلا. طيب ماشي. وأما ربي فعلمه بحالي غني عن سؤالي. شوف الباطل ده بنص حديث البخاري، حديث عبد الله بن عباس، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار. طب وحسبي الله مش دعاء؟ دعاء. وقالها محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا ها؟ يبقى عندنا دعاء يا إخوة. وبعدين ده ربنا بالأمر كده قال لنا هو: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. خلاص لازم تدعي ربنا وتفزع إليه. ومن الدعاء وصف الحال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دعاء ولا مش دعاء ده؟ أنا فقير، يعني إيه؟ اغنيني. ما أقول لك أنا فقير بقول لواحد غني إن أنا فقير، يعني إيه؟ اعطيني. ما بالك بالغني جل جلاله. خلاص فهذه صفة من صفات أولياء الرحمن: والذين يقولون ربنا. الله أكبر، خالقنا ومالكنا ومدبر أمرنا، هب لنا من أزواجنا. شوف الهبة الجميلة قوي دي. عشان كده لما تقرأ القرآن دايما في طلب الولد ما فيش ارزقني، لا هب لي. فلما تيجي تدعو قول هب لي بنص القرآن. خلاص يا عم الشيخ، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، مش من دي تبعيد؟ لا، من هنا مش تبعيد، من هنا يسمى العلاء من بيانية مش للتبعيد، من البيانية يعني من كل أزواجنا وأولاد كل أولادنا. طب يعني إيه قرة عين؟ يعني يدخلون علينا الفرحة والسعادة، ولا تدخل الفرحة إلا بصلاحهم واستقامتهم على أمر ربهم. يبقى دعاء للزوجة تكون على أمر الله مستقيمة، ودعاء للولد يكون على أمر الله مستقيما عشان يفرحني. ابني يفرحني إزاي إلا باستقامتي؟ لما أنا أموت استقامة ولدي تعود إلي، صح؟ ودعاء ولدي يعود إلي. يبقى الدعوة هنا بدعوة صلاح واستقامة. عشان كده دايما نقول لما تيجي تطلب الولد مش اي ولد، هب لي من لدنك ايه؟ ذرية طيبة، مش أي ذرية، طيبة، يكون على دين وعلى خلق وعلى استقامة. فاستقامة الزوجة تقر العين، واستقامة الولد تقر العين. عشان كده اللي عنده زوجة متمردة وناشز، ياه حياته جحيم، صح؟ تلاقي كل حياته مشاكل في شغله، متنكد ومتنيل، عمال يفكر يرجع البيت شكله ايه وحالته، بؤس وقربه، يعني مشكلة. لكن الزوجة الصالحة بقى إذا نظر إليها سرت، إذا أمرها أطاعت، إن غاب عنها حفظت في أهلي ومالي. دي الزوجة الصالحة. وإن أقسم عليها أبرته، مش يقول طب يمين على يمينك من عامله. في زوجة كده متعبة، يحلف عليه، طب والله لا أنا عامله. يا بنتي بر القسم الله يهديك، ما في، تقول مين؟ فدي مش ممكن تكون كرة عين أبدا، دي مشكلة. كذلك الولد لما يكون بعيد عن الله، بعيد عن الطاعات، يتعبك ولا لا؟ يتعبك ويقرفك ويدخل عليك الحزن والهم والغم. أحيانا بيجي لنا بعض الآباء والله يبكون، ابنه تعبه، ابنه بعيد، ابنه ما بيصليش، ابنه ترك للصلاة، ابنه حزين، ابنه ضايع، خلاص. فسبحان الله. فعشان كده أقول لك على طول ادعو ربك بهذا الدعاء. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، القرة يعني السعادة والفرحة، واجعلنا للمتقين إماما، قدوة وأسوة بقى. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، نحفظك يا أبا أيوب. كويس، عشان نبدأ الدرس. ما عارف شو، احنا بنزعلش من التأخير، هو انتوا بتزعلوا من متأخر ليه؟ يعني شوف الأئمة بيصبره، صح؟ عادي جدا، ممكن يجي الشاي بعد 51 دقيقة، مش مشكلة. أنا بقى لو الشيخ سعيد اتأخر 5 دقايق على القبلة وعدنا سودة، صح؟ يفضحونا، صح؟ ما الرجل بيصبر عليكم، هو تصبروا أنتوا كمان. ربنا يبارك فيكم والله يا إخوة. يا إخوة احنا في زمن محتاجين نتمسك بالسنن، والله محتاجين نرجع للنبع الصافي. حياتنا كلها تتغير والله، مساجدنا تبقى عامرة في أخوة وفي تحاب وفي علم يدرس، وتستفيد من العلم وتنتفع به وتعمل به وتعلم غيرك، هكذا يكون. وجعلنا للمتقين إماما، إماما يعني إيه؟ يعني تكون أسوة وقدوة في الخير، سواء بقى كنت إمام في المسجد، ما أنت بتأم المتقين، ما مين جاي يصلي نحسبه من أهل التقوى، صح؟ أصبحت إماما. طيب إماما في الخير ويقتدى بك، بتعلم الناس الخير، فدي إمامة، صح؟ بتعلم زوجتك، أصبحت إماما لها، بتعلم ولدك، أصبحت إماما له في الخير وقدوة وأسوة، خلاص. في أي مجلس دائما أبدا تذكر الناس بالله وتأخذ بأيدينا رحمة الله وتأمر بمعروف وتنعم أسوة قدوة. السبيل لده يا إخوة صبر ويقين، كما قال شيخ الإسلام، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. جاب ده منين؟ من قول الله تعالى في سورة السجدة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يا محتاجة صبر، الطريق كلها عقبات والله يا إخوة. أشق طريق الطريق إلى الله عز وجل، فيها عقبات، محتاج الصبر. والصبر من عزم الأمور. عشان كده يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ها، واصبر على ما أصابك. بدأ بقضية الكمال ثم التكميل، يبقى تتعب لازم تصبر. الكمال فيه يا بني أقم الصلاة، كمل نفسك بالطاعة والاستقامة، حققت الكمال في النفس، بسميه الكمال النسبي. طب ابدأ كمل غيرك وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هتأمر وتنهى هتتعب، عقبات، هيطلع اللي يعترض. في ناس يا إخوة على فكرة بيعترض للاعتراض، ومش عارف بيعترض ليه. يعني في واحد تابعني كده من بتوع الأوقاف عندنا في مصر، هو طبعا لا من أهل العلم ولا من غيره. المهم أنزل مثلا مقولة معينة، نزلت مثلا كده بتسموه تويتر
بوست
الله يكرمك، فبنزل بوست كده بقول فيه، اصبر معي كده، هو دايما على طول في الجانب بتاع الاعتراض على طول. فأنا بقول في البوست: الخلق الحسن ثمرة للعقيدة الصحيحة والفطرة السليمة والفهم السديد. رحونا تطلق كده، في كثير من النصارى عندهم أخلاق حسنة. فأنا برضو بأدب قلت له: أنا قلت أن الخلق الحسن ثمرة لما ذكرت، وما أنكرت أن يكون غير المسلم يتحلى ببعض الصفات الحسنة، فقد جاء الإسلام والعرب عندهم بعض الأخلاق الحسنة كالشجاعة والكرم والنخوة وأقرها النبي. فيبدأ يقولك ما لم تقل ولا ما لم يأتي حتى في قصدك ولا نياتك. المهم هو عايز إيه؟ في نوعين من الناس كده، عنزة ولو طارت، تعرفينهم وعارفينهم دول؟ عنزة ولو طارت عارفها انت جديد، هقولها لك تاني عشان دول عارفين، دول ما شاء الله خبراء، دول ما شاء الله عليهم. ده اثنان كان في الطريق على بعد رأيا شيئا اسودا، اختلف واحد يقول له دي طائر، ثاني يقول له هذه عنزة. طيب نقذفها بحجر، ان طارت تبقى طائر، ان جريت تبقى عنزة. قال له ماشي، مسك الحجر وراح خبطها، رفرفت بالجناحين وطارت في السماء. التاني يقول له عنزة ولو طارت. في ناس كده سبحان الله. فما تشغلوش انفسكم بهؤلاء، امضي ولا تلتفت. زي ما قلت لك سبحان الله، تبقى انت جاي يوم الجمعه الخطيب يعني محضر نفسه الاسبوع كله مشغول بالخطبه ومهموم عشان يوصل لك شيء، وليل ونهار قاعد بين الكتب والبحث في المسائل العلميه والشرعيه ويراجع نفسه، والمساله دي محتاجه بحث ودي محتاجه، وطلع لك على المنبر قاعد 45 دقيقه خطبتين، وده مستوقفني بعد الصلاه، وانا اصلا مع الجمعه بخلص عندي رايح لودفيك صافن عندي محاضرة، يعني بسافر. يا شيخ نعم يا سيدي خير. قلت يسأل عنده فتوى مستعجل تفضل. قال لي الولد كان بيبكي انت بتصيح على المنبر جامد. قلت له دي السنة، كان النبي على المنبر كمنذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هو مش عاجبه ما بيسمع ليش كمان، عارف انه ما بيسمع ليش. طيب وبعدين الميكروفونات مش مزبطة عندنا بره. ضحكت انا، قول للاداره ماليش دعوه بالميكروفونات، انا جاي بخطب الجمعه كل شهر عندكم وبمشي، ماليش دعوه بالميكروفون ولا سماعات، انا مالي، انا حتى في مسجدي ماليش علاقه بالميكروفونات دي. بيجي ابو نصر مديني الميكروفون كده يحطوا لي يقعد يوش، انا ما اعرفش حاجه، اقعد ومستني ابو نصر لما يظبط المكنه، وانا مالي، انا المفروض اجي الاقي كل حاجه جاهزه صح، انما انا باجي برضه الاقي وش هعمل ايه؟ طيب لا اصبر. فالمهم هو عايز ينتقد وبس. انت عارف اللي بيقول لك مثلا عندنا في مصر ما لقاش في الورد عيب قال له يحمر الخدين، اهو ده مش لاقي فيك عيب يقول لك ايه انت خدودك حمراء. يا عم حمراء حمراء من الخجل هنعمل ايه؟ طيب فطبعا نقول امثال هؤلاء محتاجين بقى الصبر شويه، و ما تعطيهمش وقتك، رد بكلمة وخلاص مع السلامة، جزاكم الله خير. ونتغافل هنعمل ايه؟ لا اي نعم التغافل صعب على النفس احيانا، بتبقى هتمرض، لكن هتعمل ايه؟ طيب لازم تصبر وتعدي. وبلغة اهل المغرب دوز، ندوز لازم يا شيخ سعيد، ندوز هنعمل، لازم ادوز، ما انا لو ما دوزتش انا اللي هدوز. ربنا يعافينا وإياكم والله يا إخوة من هذا المرض، لأن ده حظ نفس. في بعض الناس عندها مرض التعالم، هو معتقد أنه فاهم فمهما انت تتكلم مش في دماغه انت، ودي المشكله ودي الافه. خلاص، فربنا يعافينا واياكم من مثل هؤلاء. فاذا الامامه في الدين محتاجه لايه بقى؟ صبر ويقين. فقال له يا ابني تصلي كملت نفسك، طب ابدا كمل غيرك يا ابني بامر، هتمر وتنهى يبقى هتتعب، لازم تصبر بقى. علشان كده لو انت بتقرا القران بتدبر في سوره الانسان، انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا، اعظم نعمه هي صح؟ يجي بعدها فاشكر ربك صح؟ لا، اقول له ايه؟ نعمه محتاجه شكر، انما قال له ايه؟ فاصبر لحكم ربك. بس دي مهمه صعبه، المنهج ده صعب جدا، هتتعرض من اجله لكثير من الابتلاءات والعقبات، محتاجه لايه؟ لصبر. فاصبر لحكم ربك، يبقى لازم نصبر. فدي صفه من صفات الاولياء، ان هم دائما ابدا يفزعون الى ربهم بالدعاء، بصلاح الزوجات، بصلاح الذريه، من ربنا يجعلنا اسوه وقدوه في الخير. ادعي ربك بهذا، ادعي ربك انك تكون قدوه، قدوه في عملك، قدوه في بيتك، قدوه في مسجدك، قدوه بين اقرانك واخوانك، تكون مقتدى بك. طيب ايه كمان من صفاتهم؟ طب الجماعه اللي حققوا صفات الطيبه دي كلها بقى في الولايه، اولئك يجزون الغرفه بما صبروا. الغرفه اعلى منزله في الجنه، المكانة العاليه. ليه؟ لان كانت نفوسهم في الدنيا عاليه، والجزاء من جنس العمل، كان عندهم همم عاليه قوي. تجد يا اخوه صاحب المنهج همه مش النفس، همه البشريه كلها، همه توصيل الخير للغير، عنده هم أمة. ليه؟ صاحب هم. خلاص، فصاحب الهم العالي ده جزاء من جنس عمل، غرفة. الله أكبر. وقال لك بما صبروا، انتوا تعبتوا قوي في الدنيا وتبليغ المنهج وتدريس العلم للناس وتعليم الغير وصبرك على زوجة وتعليمك للولد، واو تعبت. طيب، ويلقون فيها تحية وسلام. يا أيها الأخوة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ها، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يا ودي شهر الصبر جايين، شهر الصبر قادم إن شاء الله، فلازم نصبر خالدين فيها. شوف بقى الاطمئنان النفسي كمان، وانت ممكن تبشر بالخير لكن عارف ان الخير ممكن يزول، فتبقى متقلب كده زي حياتنا الدنيا. الناس لو فرحت شوية، يا رب استر، يا رب سترك، يا رب خير، نضحكنا كتير قوي يا ابو ايوب مش عارف هي الدنيا كده. ليه؟ لانها متقلبة. النهاردة فرح بكرة حزن صح؟ النهاردة مش عارف مال بكرة فقر وقت. انما بقى في الاخرة اطمئن، خالدين فيها، ده اطمئنان نفسي، سعادة نفس، حسنت مستقرا ومقاما. يا الله، شوف النزل الجميل بقى. عشان كده في سورة أخرى، سورة القارعة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. بعض العلماء لما وقف مع الآية دي بكى وقال يا أولاد إذا كانت العيشة راضية ما بالك بمن يعيشها. يا ده وصف العيشة انها ايه؟ راضية، يبقى لا يعيشها شكله ايه؟ الله اكبر، الله اكبر. كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ما يفعل الله بعذابكم ان امنتم، ان شكرتم وامنتم. سبحان الله، غني غني سبحانه. كذلك هنا، كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، العبادة، العبادة سبب نجاة، سبب رفعة. طيب الثانية بقى، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي عذابا شديدا وعقوبة تأخذكم بتكذيبكم. أما إن شكرتم وآمنتم رفعكم الله عز وجل. بهذا القدر إخوة نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.